هذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وقال: من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد، ماذا يقول الصائم من يقاتله أو يشاتمه؟ إذا قاتله أحد أو شاتمه وهو صائم قال: أعوذ بالله منك إني صائم، فإن كان في صوم فرض قاله بلسانه أو نفل فبقلبه. الفصل الحادي عشر: وظائف الأكل والشرب. ماذا نقول عند تقديم الطعام؟ إذا قرب إليه الأكل قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وتكملة الحديث الذي رواه ابن السني عن عمرو بن العاص: وقنا عذاب النار بسم الله. فإذا شرع في الأكل سمى، فإن نسي قال: بسم الله أوله وآخره. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه أبو داود وهذا لفظه. فإن لم يتذكر حتى فرغ قرأ سورة الإخلاص، فإذا فرغ قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. رواه البخاري عن أبي أمامة. وقوله غير مكفي أي أنت تكفيني وليس هناك من يكفيك، ولا مكفور أي أشكرك على نعمك ولا أكفرك، ولا مودع لا نستغني عنك ولا تغيب عنا ولا نتركك إلى غيرك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله في السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري. الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث معاذ. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأحببت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا. الحمد لله الذي أنعم علينا، نسألك برحمتك أن تجيرنا من النار. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية. ماذا يقول إذا رأى أول الفاكهة؟ إذا رأى أول الفاكهة قال: اللهم بارك لنا فيما تأتينا، اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة. وإذا شرب لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفي سائر الطعام يقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذبا منه ولم يجعله ملحا أجاجا، أشديد الملوحة بذنوبنا. آداب الطعام وسننه. ويسن غسل اليد قبل الطعام وبعده، ونزع النعلين عند الأكل، والأكل باليمين وبثلاث أصابع ومما يليه إلا في الفواكه، ومن أسفل الصحفة وجوانبها لا من أعلاها ولا وسطها. وأن لا يقطع اللحم ولا الخبز بالسكين، وأن يلعق القصعة ويتبع ما سقط من السفرة، وإذا وقع منه لقمة فلا يتركها بل يميط أي يزيل ما أصابها من أذى ويأكلها، ولا يأكل متكئا ولا منبطحا على وجهه ولا قائما، بل يجلس جاثيا على ركبتيه أو على قدميه، أو يقيم ركبته اليمنى ويقعد على اليسرى، ولا يأكل على خوان بل سفرة. والخوان ما يؤكل عليه، وتوضع فوقه أطباق الطعام وتصف. والسفرة كما يقول الفيومي طعام يصنع للمسافر، وسميت الجبة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. ويقول سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه منح المنة: وكان صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه للأكل أن يجمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي، إلا أن الركبة تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم. ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وجاء في سفر السعادة للفيروزابادي: وإذا حضر الطعام وضعوه على السفرة وبسطوها على الأرض، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم على خوان مرتفع. ولا يعيب الطعام ولا يشتمه ولا يأكله حارا، ويجتمع أهل البيت على الأكل ولا يأكل متفرقين، وإذا أتاه من لا يأمنه بأكل لا يأكل حتى يأمره أن يأكل منه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل من أجل الشاه التي أهديت له بخيبر وهي مسمومة. ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسمطة، ويقال سمط الجدي نقاه من الصوف وشواه حتى لحق بالله، وكان لا يرد الحلوى ولا اللبن. منهيات: ونهى أن تقشر الرطبة، وأن ينفخ في الطعام والشراب، وأن يتنفس في الإناء، وأن يشرب قائما أو يكرع بفيه من النهر، بل يغسل يديه ويشرب بثلاثة أنفاس يسمي في كل واحدة ويحمد الله ويمص الماء ولا يعبه، وإذا شرب وحوله جماعة ناول الأول. ويسمى تغطية الآنية وغلق الأبواب بالليل، ويذكر اسم الله عند كل منهما. وإذا وقع الذباب في الطعام أو الشراب يغمسه كله ثم ينتزعه، وإذا أتى بما يخلل الأسنان تناول منه باليمين. ويسمى التخلل من الطعام ولقط ما تخلل وبلع ما لاك. قال الفيومي: وخلل الشخص أسنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها، واسم ذلك الخارج خلاله بالضم، والخلال مثل كتاب والعود يخلل به الأسنان. ولا يتخلل بقصب، لأن ذلك يؤذي اللثة ويجرحها، والقصب الغاب ونحوه. الفصل الثاني عشر: وظائف اللباس والزينة. ماذا يقول إذا لبس ثوبه؟ إذا لبس ثوبه قال: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والحول أي الحيلة والاحتيال على الأمر حتى يتم إنجازه، وقد أخرجه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. وإذا لبس جديدا قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أحمد. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. رواه الترمذي. الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أجود أن نلبس أجود ما نجد، ونتطير بأجود ما نجد، وأن نلبس البياض فإنه أطيب وأطهر، والرياش الفاخر من الثياب، وكان أحب الألوان إليه بعد الخضرة، وكان له ثوبان يلبسهما في جمعته، ثوب منهي عنه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثوب شهرة في الحسن، قال: آزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، والإزار كل ما فترك، والجمع آزرة وآزر. ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وأسفل من ذلك في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع، وكان علي مكمم القميص حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق الطيلسان، ويقول: هذا ثوب لا يؤدى شكره. وكان طول طيلسانه ستة أذرع وعرضه ثلاثة أذرع. والطيلسان كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء، كما جاء في المنجد وجاء في المصباح، وهو من لباس العجم. الإرشاد إلى النظافة. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا مشعثا، أي متلبد الشعر مغبره وسخ الثياب، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه ويغسل به ثيابه؟ قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخا قط، وكان يقول: إن الله يبغض الوسخ والشعث. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، وكان يطلق إزاره، ويحب لبس الحبرة وهي نوع من برود اليمن، وكان يلبس قلنسوة بيضاء وهي غطاء الرأس، وكان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، والذؤابة طرف العمامة، وأقل ما ورد في قدر الهدبة 4 أصابع، وهدبة الثوب طرته، وأكثر ما ورد ذراع. لبس النعل وخلعه. وقال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وقاس الأئمة على ذلك كم الثوب لبسا ونزعا وتشميرا، ونهى أن ينتعل الرجل قائما ويجلس ونعلاه في رجليه. لبس الخاتم. وكان يلبس خاتم من فضة وفصه منه، ويلبس في خنصره وفصه من باطن كفه، وتختم في اليمين واليسار، ونهى عنه في الوسطى وعن خاتم الذهب والحديد والشبة، وقال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. الاتكاء. وكان يتكئ على يساره على وسادة من أدم، والأدين الجلد المدبوغ، والجمع أدم بفتحتين وبضمتين مثل بريد وبرد. وكانت وسادته حشوها ليف منهيات. ونهى عن القزع أي القذر ونتف الشيب، وقال: هو نور الإسلام وللمؤمنين بكل شيبة حسنة، ورفع درجة يوم القيامة ما لم يخضبها، يعني بسواد أو ينتفها. وكان يأخذ من عرض لحيته وطولها بالسوية، وأخذ أبو أيوب من لحيته شيئا فقال: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. وكان ابن عمر يقبض على لحيته ثم يأخذ ما جاوز قبضه، ويأخذ من عاربه ويسوي أطراف لحيته، وكذلك أبو هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره دهن رأسه وتسريح لحيته. ونهى أن يتمشط من أحد، فكان لا يفارق مسجده سواكه ومشطه. وقالت عائشة: خمس لم تكن تفارقه في حضر ولا سفر: المشط والمكحلة والمئة والسواك والمرود. وكان ينظر في المرآة أحيانا ويأمر به، ويقول إذا نظر فيها: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وصور صورة خلقي فأحسنها، وجعلني من المسلمين. وكان إذا انقطع شسعه تراجع. وكان يكتحل كل ليلة 3، وكان لا يرد الطيب والريحان. وكان أحب الرياحين إليه الفاغية، وهي نور الحناء، وقيل غصن الحناء، وهي أيضا نور كل ما له رائحة طيبة. ومن الفطرة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم. والبراجم مفاصل الأصابع أو العظام الصغار في اليد والرجل. ووقت ذلك في يوم الجمعة قبل الصلاة أو يوم الخميس، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن 40 يوما. والسنة في عانة المرأة أن نتفر الحلق. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور، والنورة حجر الكلس، ويطلق على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، ويستعمل لإزالة الشعر، ومعنى يتنور أن يزيل شعره بالنورة. فإذا بلغ العانة نور نفسه. وكان يقلم أظافره كل 15 يوما، ويتنور كل شهر، كذا في حديث ضعيف وفي تاريخ ابن عساكر. ونهى عن الجلوس على جلود السباع، وأمر بلفن الشعر والأظافر ودم الحجامة. الفصل 13: وظائف الجلوس والقيام. كان صلى الله عليه وسلم يجلس القرفصاء، وينصب ركبتيه، ويحتدي بيديه أو بشملة، ويشبك بيديه. والاحتباء بالثوب الاشتمال به، بأن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. هذا أكثر جلوسه، وربما جلس متربعا. منهيات. ونهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وأن يقعد على أليته يده خلف ظهره، وأن يقعد في الشمس، أو بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فإنه مقعد الشيطان. وأمر بالقعود في الظل، فإنه قال: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة. ونهى الرجل إذا قام أن يمد رجله اليمنى ويضع يده عليها ويثبت اليسرى، وقال: هذه خطوة يبغضها الله تعالى. السنة في الجلوس والقيام. والسنة ألا يخلي الإنسان مجلسا جلسه عن ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عليه تبعة يوم القيامة. وإذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تب علي واغفر لي ثلاثا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالطرقات، فإن كان ذلك لا بد منه فيقام بحقها، وذلك غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية السبيل ونصر المظلوم والإعانة في الحمل وتشميت العاطس وإرشاد الأعمى. وقال: المجالس بالأمانة ما حدث به فيها لا ينقل وإن لم يستكتم. ومن التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس، وأن يجلس حيث انتهى به المجلس. ونهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، وعن الجلوس بين الرجل وابنه وبين اثنين يتحدثان إلا بإذنهما، وعن الجلوس بوسط الحلقة، وعن تخطي حلقة القوم بغير إذنهم. ويسن القيام للعالم والصالح والولد والسلطان. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد وحده فتزحزح له وقال: إن للمسلم حقا إذا رآه أخوه أن يتزحزح له. وكان لا يجلس في بيت مظلم إلا أن يسرج له فيه سراج، وكان يكره السراج عند الصبح، ومن أتى أهل مجلس سلم عليهم، فإذا قام ليفارقهم سلم أخرى. الفصل الرابع عشر: وظائف النوم. ما يسن؟ يسن كم الصبيان وغلق الأبواب عند غروب الشمس، ويسمى الله تعالى، وطفي المصباح وكل نار قبل النوم، وأن ينام الإنسان على طهارة فإن تعذر تيمم، ويستقبل القبلة، ووصيته مكتوبة تحت رأسه وسواكه وطهوره، ويعقد التوبة من كل ذنب، وينوي القيام من الليل، فإذا آوى إلى فراشه نفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يستاك، ثم يضطجع على شقه الأيمن ويده اليمنى تحت خده، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أرفعه، إذا مسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدنيا واغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وأسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء أعوذ بك من النار وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن قبضتها فارحمها وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان. اللهم أسألك العافية. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بسط فخبر. الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بسط فخبر، والحمد لله الذي ملك فقهر، والحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم انفعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي، وأرني منه ثأري. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع. ويقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا، ثم يسبح ويحمد مئة، ويقرأ الفاتحة والكرسي وآخر البقرة والإسراء وآخر الكهف والسجدة وياسين والزمر والدخان والواقعة وتبارك وألهاكم والإخلاص مرة أو مئة والمعوذتين، ويختم بسورة الكافرون، وينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ويكره أن ينام في بيت وحده، أو على سطح ليس له جدار، أو على قارعة الطريق، أو بين القوم، أو عارية، أو على بطنه، فإنها يبغضها الله، والنوم بعد العصر وبعد الصبح وقبل العشاء، والحديث بعد العشاء إلا في خير. وفي الحديث: من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل له تلك الليلة صلاة، وتسمى القيلولة، فإن الشياطين لا تقيل، فإذا قلق قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، كن بي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغى علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أنم عيني واهد ليلي. فإذا كان يفزع في نومه قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ثلاثا. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإذا استوحش قال: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. فإن رأى رؤيا يحبها يحمد الله، أو يكرهها تفل عن يساره ثلاثا، وتحول عن جنبه الذي كان عليه، وقال: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام ثلاثا. أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي الليلة أن يضرني في ديني أو دنياي يا رحمن، ولا يحدث بها فإنها لن تضره. فإذا استيقظ وأراد النوم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن رأى كوكبا انقض قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صاح الديك سأل من فضل الله، أو الكلب أو الحمار تعوذ من الشيطان الرجيم. ويكره سب الديك والبراغيث. فإذا قام للصلاة من جوف الليل جلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ خواتيم آل عمران ثم تخلى. والسنة لمن خرج بالليل لحاجته أن يغلق باب بيته فإن ذلك يمنع الشيطان. ثم استاك ثم استغفر الله ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ويقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت الحي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ويكبر ويحمد ويهلل ويستغفر، ويقول عند افتتاح الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، الجن والإنس، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول بعد صلاة الليل: اللهم إني أسألك رحمة من عندك يهتدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غايتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ومنزل الشهداء والنصر على الأعداء، وأسألك رحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. وإذا نعس في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ويستحب ضجعته بين صلاة الليل والسحر، فإنها تذهب عنه أثر السهر. ومن نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له قراءة من الليل. الفصل الخامس عشر: وظائف شتى ترد في الليل والنهار. السنة لمن خرج من بيته أن يسلم على أهله قبل أن يخرج، وأن يقول عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، بسم الله ما شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ويسلم على كل من لقيه ممن عرف ومن لم يعرف، ويتحرص أن يسلم في كل يوم على عشرة من المسلمين، وأن يكون هو المبتدئ فإنه أفضل من الراد. والسنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وإذا كان معه رفيق فحالت بينهما شجرة أو حائط ثم التقيا سلم عليه. وتكره الإشارة في السلام بإصبع واحد، فإنه فعل اليهود. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فقال: السلام عليكم يا صبيان. وفي الحديث: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفرا وضحك كل منهما في وجه صاحبه غفر لهما، ونزل عليهما 100 رحمة، للبادي 90 وللمصافح 10. ويقدم السلام على المصافحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى توكأ على عصا أو عرجون، وكان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، وكان لا يلتفت في طريقه، وإذا التفت لحاجة التفت جميعا، ولا يدع أحدا من أصحابه يمشي خلفه. ونهى عن المشي في المساجد والأسواق بالقمص إلا وتحتها الأزر، والمعنى فيه أن القميص وحده يصف حجم العورة. والسنة لمن ركب الدابة أن يقول بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا هذا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا ويكبر ثلاثا ويحمد ثلاثا ويسبح ثلاثا ويهلل مرة. منهيات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب خدود الدواب واسمها في الوجه وأن يتخذ كراسي في الطريق والأسواق وأن يركب ثلاثة على دابة وإذا ركب اثنان فصاحب الدابة أحط بصدرها. ومن ساء خلقه من الدواب والرقيق والصبيان يقرأ في أذنه. ونهى عن ضرب الخادم وأن يقول قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. ولا يعجله عن صلاته ولا يقيمه عن طعامه ويشبعه كل الإشباع. ولا يقول المملوك ربي وربتي بل سيدي وسيدتي. وقال إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر لله فارفعوا أيديكم. وإذا دعا من لا يعرف قال يا عبد الله أو يا ابن عبد الله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجدال والمماراة وملاحات الرجال. ونهى أن يقول جعلت فداك أبي وأمي وإنما يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأن يقول أنعم صباحا أو أنعم الله بك عينا كما كان في الجاهلية. ولا بأس بأنعم الله عليك. وأن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين كما في الجاهلية بل يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ونهى عن التحدث بما يجري بين الزوجين في الجماع وعن تناجي اثنين ومعهما ثالث من أجل أنه يحزنه. والسنة لمن غضب وهو قائم أن يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ويسكت ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ. ونهى أن يبصق عن يمينه بل عن يساره إن كان فارغا وإلا تحت قدمه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع الصوت بل يحب أن يراه خفيض الصوت. والسنة لمن أحب أحدا أن يعلمه. والسنة لمن كتب كتابا أن يبدأ بنفسه وكرامة الكتاب ختمه. ولجواب الكتاب حق كرد السلام. والسنة لمن عطس أن يغطي وجهه بيده أو ثوبه ويخفض صوته ويقول الحمد لله رب العالمين على كل حال ويقال له يرحمك الله ويقول هو يغفر الله لي ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا عطس وهو وحده قال الحمد لله يغفر الله لي ولكم فإن الملائكة الذين معه يشمتونه. والسنة لمن رأى من أحد ما يعجبه أن يدعو له بالبركة وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن أصابه بالعين أجبر على الاستغسال فيؤتى بقدح من ماء فيدخل يده في القدح فيمضمض فمه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى ثم يغسل ركبتيه ثم داخلة إزاره ثم يصب على رأسه صبة واحدة. ولا يصدع القدح حتى يفرغ ويكفي الإناء من خلفه. والسنة تنظيف البيوت وإخراج القمامات منها فإن الله نظيف يحب النظافة. ولا يحل لأحد أن يأخذ متاع صاحبه ولا أن يروع مسلما. ويستحب قتل العقرب والوزغ والحية بعد أن تؤذي ويقال لها إذا ظهرت في المسكن نسألك بعهد نوح وسليمان ابن داود. وقال مالك يقول أصرح عليك بالله واليوم الآخر ولا تؤذينا. والسنة لمن ركب السفينة أن يقول بسم الله الملك بسم الله مجريها الآية وما قدر الله حق قدره ونهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه وأن ينظر الرجل إلى ظله في الماء. الفصل السادس عشر: الكار أمور عارضة. يقال عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. متفق عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، خرجه الترمذي والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. خرجه أبو داود. سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجه الترمذي. توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا. ويقال عند الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. خرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. ويقال عند الوحشة، وهي الهم والخلوة وأوحش المنزل أي أقفر وذهب عنه الناس، يقال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ويقال عند الوسوسة في الإيمان، والوسوسة حديث النفس، ووسوس له الشيطان وإليه حدثه بشر أو بما لا نفع فيه ولا خير. ويقال وسوس الرجل أصيب في عقله وتكلم بغير نظام وأصابته الوساوس فهو موسوس، أي تكلم بكلام خفي، والوسواس الشيطان. فيقال عند الوسوسة في الإيمان: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويقال عند رؤية مبتلى: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ويكره أن يسمع المبتلى التعوذ من البلاء، وذلك رعاية لمشاعره. ويقال في المرض: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. اللهم إن كنت أمرضتني لتقبل روحي في مرضي هذا، فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى، وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم الحسنى. اللهم إن كنت كتبت علي فيه الموت فاغفر لي وأسكني جنة عدن. وجنة عدن أي دار إقامة، ويقال عدن بالمكان أي أقام فيه. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث. والنفث من الفم التفلو، والنفث ما يلقيه الإنسان من فمه، وأوله بزق ثم النفث ثم النفخ. يقرأ الفاتحة والمعوذتين وينفث على يديه، ثم يمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. ويقال على موضع الألم: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وعزته وقوته من شر ما أجد وأحاذر 7. ويقال في النزع، وهو ترك الحياة وحالة المريض عند خروج الروح: الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل. اللهم فأعني على الموت وهونه علي. ويقرأ سورة الإخلاص وياسين. ويقال عند تعسر المعيشة: بسم الله على نفسي ومالي وديني. اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ويقال إذا صعب عليه أمر: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وإذا غلبه أمر قال: قدر الله وما شاء فعل، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا غلبه الدين قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك، اللهم فارج الهم كاشف الكرب مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، اللهم اقض عني الدين. ويقال عند دخول السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت. بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أسألك أن أصيب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة. ويقال إذا رأى حريقا أو هبت أو هاجت ريح مظلمة يكبر، فإن التكبير يطفئ الحريق ويحل العجاج الأسود، والعجاج أي الدخان. وعند هيجان الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر ما فيها، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بعذابك. وإذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، ويدعو بما شاء. الفصل السابع عشر، دعوات مطلقة مأثورة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، وردني بما قسمت لي. اللهم اجعلني أخشاك كأنني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك. اللهم اجعلني صبورا، اللهم اجعلني شكورا، اللهم اجعلني في عيني صغيرا، اللهم اجعلني في أعين الناس كبيرا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الفصل الثامن عشر، استعاذات مطلقة مأثورة. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما قد علمت ومن شر ما أعلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم إني أعوذ بك من موت الهرم، وأعوذ بك من موت الغم. اللهم إني أعوذ بك من الشقاوة والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء وساعة السوء وصاحب السوء ودار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك وبوجهك الكريم وباسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن سيئات ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني من خزيك ومن شر عقابك، واضرب علي سرادقات حفظك، وأدخلني في حفظ عنايتك، وعدني بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، والعيلة هي الفقر، وأعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والعيلة، ومن أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع، ومن طمع إلى غير مطمع، ومن طمع حيث لا مطمع. الفصل التاسع عشر: ذكر أسماء الله الحسنى. ونختم الكتاب بذكر أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المغيث، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجير، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. تعليق بيد كاتبها: وقد علقت بيد كاتبها محمد المنير بلدا وجدا، الشافعي مذهبا، القرادي لقبا، الأزهري مجلسا، الأحمدي طريقة. حقق الله رجاه وبلغه ما يؤمله ويرتجيه من مولاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وكان الفراغ من تسميتها يوم الثلاثاء 20 من شهر جماد الآخرة سنة 99 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. انتهى كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم محمد السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى الذين وقفوا من سلمان رشدي موقف المدافع عن شيطانياته وراحوا يزكون كتاباته، إليهم أهدي هذه الرسالة، وهي للإمام جلال الدين السيوطي، ففيها إلقام الحجر لكل من زكى ساب أبي بكر وعمر، وإلى كل مسلم يغار على حرمات دينه ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار، إليهم أهدي هذه الرسالة، ففيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين وتكريم لصحابة رسول رب العالمين. تقديم: ما أشبه الليلة بالبارحة، ولكن الحقيقة التي لا يتناطح فيها عنزان ولا يختلف عليها اثنان أن القافلة ما زالت تسير وإن على نباح الكلاب. ألم يواجه الإسلام في كل عصر تحديات سافرة وتيارات فكرية ملحدة وحملات هدامة واتهامات باطلة وحروبا شرسة ضارية هدفهم النيل منه وبث البلبلة في نفوس معتنقيه وبخاصة الشباب؟ وهذا الغزو الثقافي الذي نواجهه كان ولا يزال إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها بعد التشكيك في معتقداتها وإبراز من هم في موضع القدوة منها، وقد أحاطت بهم سحب الشك وغيوم الريبة. ولكن أطمئنك إلى أن دينا يظل 15 قرنا هدفا لتلك الحملات، ثم يخرج منها كالذهب الإبريز لامعا براقا متجددا، لهو أجدر بالاعتناق وأحق بالبقاء. وما مثل أعدائه معه إلا كما قال شاعرنا: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. وعلى مر العصور يهب للدفاع عن الدين وحامل رايته علماء وأبرار وكتاب أطهار. فهذه ذي رسالة ألفها الإمام السيوطي ليلقم بها من زكى ساب أبي بكر وعمر حجرا، وفيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين، وكأنما أراد الله أن يقع الاختيار على إصدار هذه الرسالة في أيامنا هذه التي رج فيها عالمنا الإسلامي بمفتريات سلمان رشدي على النبي المصطفى وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار. وأعتقد أنه اختيار صادف قبولا، حيث ظهر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ليرد على الباطل بسلاح العصر، وما أشد حاجة المكتبات الإسلامية إلى هذا اللون من ألوان الدفاع الشرعي عن الإسلام بالحجة والمنطق. وأسأل الله أن يجعله جليل النفع عظيم الفائدة خالصا لوجهه الكريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مصطفى عاشور. دراسة التحقيق: المؤلف والكتاب. أولا، المؤلف العالم الموسوعة، مولده ونشأته ووفاته، حياته العلمية ومؤلفاته، السيوطي وعصره. ثانيا، الكتاب، نسبة الكتاب إلى السيوطي، سبب تأليفه، وصف المخطوطة، مضمون هذه الرسالة، منهج التحقيق. أولا، المؤلف ورحلة حياته. العالم الموسوعة، يقف العلماء والباحثون أمام هذا العالم الموسوعي وقد تملكتهم الدهشة وسيطر عليهم الإعجاب. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي رجل كثير التصانيف متنوع الموضوعات، كاد أن يؤلف في كل علم كتابا وأن يخرج في كل فن تصنيفا، فقد كتب في التفسير وجمع في الحديث ودون التواريخ وصنف في اللغة والنحو والصرف والمعاني وألف في العقائد والأصول، ثم شرح الأمهات والبطون وأدلى بدلوه في الأدب، فنظم ديوانا وأنشأ مقامات، وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي. مولده ونشأته ووفاته. جاء السيوطي إلى الدنيا عام 849 للهجرة بعيد المغرب من ليلة الأحد في مستهل رجب، وكان مسقط رأسه ببلدة أسيوط مسكن أجداده ومأوى أسلافه، وتوفي رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة 19 جماد الأولى 1190. حياته العلمية ومؤلفاته. يحدثنا السيوطي عن شغفه بالعلم وولعه بالبحث والاطلاع في رسالة أسماها بتعريف الفئة بأجوبة الأسئلة 100، فيقول: وبعد فإني رجل حبب إلي العلم والنظر فيه دقيقه وجليله، والغوص على دقائقه، والتطلع إلى إدراك حقائقه، والفحص عن أصوله، وجبلت على ذلك، فليس في منبة شعرة إلا وهي ممحونة بذلك، وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أن يتتلمذ على أساتذة كبار جلهم كان رأسا في علمه وقمة في فنه، وقد أوتي همة عظيمة وجلدا ومثابرة على العلم والتحصيل، حتى كان يحرر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء. يحكي لنا تلميذه الداودي بعض ما رآه منه في ذلك، فيقول: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. ولقد أهله ذلك أن يكون طالبا محصلا، فعالما نحريرا، ثم مؤلفا موسوعيا ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعا. شيوخه. تتلمذ السيوطي على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده، حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ وفقهاء فحول وعلماء عربية حذاق، منهم محي الدين الكافيجي وشمس الدين المرزباني وتقي الدين الشبلي الحنفي وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي. ولم يزل السيوطي البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ويثني عليهم الخير كله، بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجمه الكبير حاطب ليل وجارف سيل.
انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.